ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجة تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
اعتقال النازين داخل مخيمهم يعني بدون أي مبرر، يعني ما لا يوجد أي مبرر مغني.
تمت محاكمتها وحكم عليها بالإعدام، ولما وصلت القضية لمحكمة الاستئناف أعادت قضية مرة أخرى.
قال لي ناس الموبايل زقوا أرى نمشي، طوال مشيت معه ودخلني ساقية أنا قال لي أقعد هنا لو تتحرك أقعد تسير وأجر أبوك. قال لي
يكون في محاكم فورية بتحسم أمر الناس ديل، يعني زمان إنه الهيران ديل بيجلدوا المسكارة ديل في الميادين.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجة.
راديو دبنجة. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 20 من شهر 4 سنة 2025. عناوين الأخبار: تحذيرات من كارثة إنسانية في طويلة مع استمرار تدفق النازحين، وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على قرية بروش بمحلية أم كدادة. تفشي الكوليرا في الكلاكلا وانتشار مرض الغدة الدرقية في زالينجي ومقتل امرأة وإصابة 2 أخريات في هجوم على كومبو حبيبة بمحلية الكاملين. الخارجية ترحب ببيان مجلس الأمن بشأن الهجوم على معسكري زمزم وأبو شوك وانطلاق جلسات المحاكمة الغيابية في قضية مقتل والي غرب دارفور. احتجاجات في كسلة بسبب قطوعات الكهرباء والمياه ومقتل 2 من اللاجئين السودانيين في شرق تشات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشف مجيب الرحمن محمد الزبير رئيس السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد أن وصول 3,279,000 نازح من الفاشر ومعسكراتها إلى طويلة ومناطق جبل مرة الأخرى التي تقع تحت سيطرة الحركة. وأوضح رئيس السلطة في مقابلة مع راديو دبنجة أن ما يتراوح بين 250 إلى 400 نازح يصلون إلى مناطق سيطرة الحركة على رأس كل ساعة، وذلك منذ 4 من شهر أبريل، مبين أن معظم النازحين من النساء والأطفال والمسنين. ولفت إلى أن من بين النازحين نحو 500 من الأطفال غير المصحوبين بزويهم، وأضاف في هذا الخصوص:
العدد الكلي للنازحين اللي وصل دائرة طويلة الآن بناء على معلومات الحصرية التي تأتي إلينا من لجاننا الميدانية بلغ 3,279,000 نسمة. ده الجملة الكلية اللي وصلت طويلة الآن، وهم الآن متواجدين داخل طويلة.
وحول أوضاع النازحين قال المجيب الرحمن محمد الزبير أنهم وصلوا إلى مناطق سيطرة الحركة في أوضاع إنسانية مزرية، حيث وصل بعضهم مشيا على الأقدام وآخرين بعربات الكارو أو المركبات المتهالكة، مشير إلى وفاة عدد منهم في رحلة النزوح جوعا وعطشا بجانب تعرض نساء للاغتصاب بالقرب من الفاشل. وأضاف في هذا الخصوص:
تلقينا معلومات أنه عدد كبير جدا منهم يموت في الطرقات قبل أن يصلوا مواقع حركة جيش تحرير السودان، إما جوعا أو عطشا أو يتعرضون لانتهاكات إنسانية جسيمة. وأيضا برضو علمنا أنه عدد كبير جدا من النساء تعرضنا للاغتصاب من عدة أطراف في تخوم الفاشر وغيرها.
وحول جهود السلطة المدنية أشار مجيب الرحمن محمد الزبير رئيس السلطة إلى تمليك قطعة أرض لكل أسرة، منوه إلى نقص في مواد الإيواء مع عدم توفر المياه الكافية والغذاء والرعاية الصحية، ووجه نداء إنسانيا للمنظمات بالتدخل العاجل وتوفير الغذاء والرعاية الصحية وآليات لحفر الآبار ومركبات لنقل المياه إلى النازحين، وقال أن النازحين يقضون حاجتهم في العراء محذرا من كارثة صحية وإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
ما يجري الآن في مدينة طويلة يؤكد أنه الوضع يعني مأساوي وكارثي بمعنى الحقيقة، ونحن من هنا وعبر منصة راديو دبنجة الإعلامية نطلق نداء استغاثة للعالم كله وعبر الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية والإقليمية.
كشفت المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين النزوح نحو 289 ألف شخص من معسكر زمزم وأبو شوك إلى طويلة خلال الأسبوعين الماضيين. وأشار آدم رجال المتحدث باسم المنسقية في بيان أن وصول أكثر من 7000 نازح خلال يومي 18 و19 أبريل إلى طويلة. طالبت قيادة الفرقة الساسة مشاح المواطنين بعدم مغادرة مدينة الفاشر حرصا على سلامتهم، مشيرة إلى أن الأوضاع لا تزال غير مستقرة، واتهمت قوات الدعم السريع بممارسة تجاوزات إنسانية بحق النازحين في معسكر زمزم، خاصة أولئك الذين حاولوا الخروج من المدينة. وأشارت المراسلة الحربية للفرقة الساسة في هذا الخصوص:
لا يزال النازحون من معسكر زمزم يعانون من ويلات الميليشيا والتعامل اللا إنساني الغائم على التمييز الإثني. قد تعرض بعض المواطنين للضرب وحدثت عمليات قطع طريق بحق من حاول الخروج من الفاشر. نرجو من المواطنين عدم مغادرة الفاشر حرصا على سلامتكم وعلى ما تبقى من ممتلكاتكم.
اتهمت الفرقة السادسة مشاه قوات الدعم السريع بقصف أحياء متفرقة من مدينة الفاشر بخمسة قذائف هاون من عيار 120 ملمتر، مما أدى إلى مقتل 7 مدنيين وإصابة 3 آخرين من بينهم امرأتين. من جهتها كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل 13 مدني بسبب قصف نفذته قوات الدعم السريع فجر السبت على حي مكركة جنوب مدينة الفاشل. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة السادسة مشاه في هذا الخصوص:
أقدمت الميليشيا الإرهابية اليوم السبت على قصف مدينة الفاشل بخمس غذائف عيار 120 باتجاهات متفرقة، مما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة 3 آخرين بينهم امرأتان.
رحبت وزارة الخارجية بالبيان الذي أصدره أعضاء مجلس الأمن الأسبوع الماضي، والذي تضمن إدانة لقوات الدعم السريع لهجماتها المتكررة على معسكري زمزم وأبو شوك للنازحين وضرورة محاسبتها على تلك الهجمات. ودعت الوزارة لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الفاشر بعد مرور قرابة عام من صدوره، وشدد البيان على ضرورة فرض إجراءات عقابية فعالة ورادعة ضد قيادات الدعم السريع واتخاذ خطوات ملموسة ضد المسؤولين عن تلك الفظائع لتأكيد مبدأ عدم الإفلات من العقاب. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بروش بمحلية أم كدادة في شمال دارفور أمس السبت، وأظهر مقطع فيديو نشرته قوات الدعم السريع سقوط قتلى وتصاعد أعمدة وسحب الدخان في المنطقة. وأضاف جنود في الدعم السريع في مقطع فيديو:
الآن في تحت سيطرة قوات الدعم السريع، الله أكبر، اثنين بس.
من جانبها اتهمت غرفة طوارئ محلية أم كدادة قوات الدعم السريع بارتكاب مجازر في كل من أم كدادة وضواحيها وبروش للمرة الثانية خلال أسبوع، وأشارت إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين من بينهم نساء وأطفال بسبب الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على قرية بروش. اتهمت مركزية مؤتمر الكنابي قوات درع السودان ومتنفذي الجيش بإطلاق الرصاص على ثلاثة من نساء كمبو حبيبة ثورة داوود بولاية الجزيرة محلية الكاملين، الأمر الذي أدى لمقتل امرأة وإصابة اثنين أخريات يوم الجمعة الماضي. وقالت المركزية في بيان أن قوة من درع السودان ومتنفذي الجيش هاجمت كمبو حبيبة بمحلية الكاملين بولاية الجزيرة يومي الأربعاء والجمعة ونهبت ممتلكات المواطنين، وأشارت إلى القبض على قائد المستنفرين الذين هاجموا الكمبو. وأضاف أحد مواطني الكمبو في هذا الخصوص:
ناس كيك الديل جو خشوا، بعد ما الناس دخلوا الصلاة وجو خشوا الحلة والنسوان مرقوا لهم يصدون النسوان، وفي نسوان يعني تصابوا، في اثنين تصابوا، في واحدة ضربوها ماتت، لكن قدروا عليهم ومسكوا قائدهم. الناس المشتركة طبعا يمكن كانوا قريبين ووصلوا وسلموهم، المعتقل كان سلموه وكده.
كشفت مصادر ميدانية عن اندلاع معارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع في غرب أمبدة بأمدرمان صباح اليوم، وأشارت المصادر إلى سقوط قتلى وجرحى بسبب القصف بمسيرة على محلية كرري بأمدرمان مساء أمس. وفي شمال كردفان توقعت المصادر باندلاع وتصاعد وتيرة القتال، حيث دفعت قوات الدعم السريع بقائدها السافنة إلى المنطقة الذي توعد بدوره بهزيمة متحرك الصياد، فيما يخطط الصياد إلى التقدم باتجاه عدد من محاور كردفان. انطلقت في بورت سودان اليوم الأحد جلسات المحاكمة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس بكر ضد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميتي ونائبه عبد الرحيم دقلو و14 آخرين. وبين النائب العام لجمهورية السودان الفاتح محمد عيسى طيفور في تقديم خطبة الاتهام أمام محكمة الإرهاب ببورت سودان برئاسة القاضي مأمون الخواط اليوم، بيّن حيثيات القضية وجريمة مقتل الوالي وتصفيته والتمثيل بجثته، وأشار إلى مشاركة نائب الوالي وقائد الدعم السريع بالمنطقة. واشتملت التهم الموجهة للمتهمين الاشتراك الجنائي، التحريض، الاتفاق الجنائي والمعاونة، إثارة الحرب ضد الدولة، تغويض النظام الدستوري، التعدي على الموتى، الحجز غير المشروع. وأضاف القاضي مأمون القواط خلال الجلسة:
تلك القضية المعروفة بقضية اغتيال والي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله بكر والجرائم الأخرى التي حدثت في مدينة الجنينة التي تمت إحالتها أي الدعوة للمحكمة من اللجنة الوطنية للتحقيق والتحري في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، وذلك لمحاكمة المتهمين غيابياً.
من جانبه وصف أسامة سعيد القيادي في الجبهة الثورية وتحالف السودان التأسيسي وصف المحاكمة بالدعاية السياسية التي تفتقد للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، وقال في تغريدة أن المحاكمة تجري في ظل غياب تحقيق دولي مستقل وفي بيئة قضائية غير محايدة. قتل لاجئان سودانيان يوم الجمعة والسبت في معسكر الطلم وقاقه بشرق تشات. وقال لاجئون لراديو طبنغا أن اللاجئ السوداني الشاب أحمد الحنفي سبيل قتل داخل خيمته بمعسكر الطلم للاجئين السودانيين بدولة تشات مساء الجمعة في ظروف غامضة. وفي معسكر قاقه قتل اللاجئ عبد الله يعقوب عمر اللاجئ بمخيم أركوم الجديد أثناء زيارته لأسرته في مخيم غاغا عند السابعة من مساء السبت، مشيرين إلى إطلاق النار عليه في معسكر غاغا ببلوك واحد. وأشار اللاجئون إلى أن الحادث هو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع، حيث جرح 5 لاجئين وعامل إقاسة ونهبت مبالغ مالية بقوة السلاح الأسبوع الماضي. كشفت شركة كهرباء السودان عن تأخير إعادة التيار الكهربائي إلى ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر بسبب الضرر الكبير بمحطة عطبرة. ولفتت الشركة إلى توفير تغذية لولاية البحر الأحمر من البارجة لكنها لا تغطي إلا 30%. تفاقمت أزمة المياه في ولاية القضارف على نحو غير مسبوق، حيث أرجعت هيئة مياه ولاية القضارف انقطاع المياه إلى عدم استقرار عملية التشغيل في محطة الشواك إثر تكرار انقطاع التيار الكهربائي. من جانبه شكل تجمع حل مشكلة مياه القضارف لجنة تمهيدية من أجل مشكلة مياه الشرب، فيما أطلق ناشطون هاشتاغ القضارف لازم تشرب. وأضاف ناشط من القضارف في هذا الخصوص:
لابد من تكوين لجان على مستوى بلدية القضارف وأحياء بلدية القضارف، لابد من وجود دعم شعبي قوي ويكون في حراك نحو القضارف لازم تشرب. أناشد كل التجار وكل المزارعين أبناء القضارف الحقيقيين، يعني هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة.
نظم مواطنون بمدينة كسل احتجاجات أمام هيئة مياه الشرب احتجاجا على انقطاع الإمداد المائي، وحمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات تطالب بإعادة الإمداد المائي. وأضاف مشاركون في الوقفة الاحتجاجية في هذا الخصوص:
خط الموية لازم يرجع،
من جهة أخرى احتشد عدد كبير من المواطنين أمام بوابة الشركة السودانية للكهرباء بمدينة كسلة منددين بقرار مدير الهيئة الذي قضى في الفترات السابقة بإعطاء أولوية لمرفقي فندق الطريفي وعمارة الذهب على حساب مستشفى كسل التعليمي ومنازل مواطني حي المرغنية. من جانبها وعدت شركة الكهرباء بتقليل فترات قطوعات الكهرباء المبرمجة في مدينة كسل خلال مايو المقبل، والتي تصل حاليا في بعض الأحياء إلى 19 ساعة. وأضاف محتجون في هذا الخصوص: انتقد مؤتمر خريجي شعب البيجا إقالة مجلس الوزراء لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، ولوح محمد كرار القيادي في المؤتمر في مؤتمر صحفي إلى إجراءات تصعيدية احتجاجا على إقالة الوزير، متهما عقيد في جهاز الأمن بأنه تسبب في إقالة الوزير. وأشار المؤتمر إلى أن الاتفاق مع رئيس مجلس السيادة يقضي بتخصيص 3 وزارات اتحادية وعضو بمجلس السيادة. أضاف محمد كرار في هذا الخصوص:
لماذا أنت كحكومة ما ترجع عليه يقول لي يا أخي وزيرك ده حصل منه كيت وكيت وكيت نغيره؟ لكن أنت لا قدرتني، لا احترمت التنظيم، لا احترمت المؤتمر خريجي شعب البيجا بكل حاجاته بكل آلياته بكل تفاوضه بكل سلمياته.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت مصادر طبية عن تفشي مرض تضخم الغدة الدرقية في منطقة زالينجي بولاية وسط دارفور، مما أثار مخاوف كبيرة من احتمال وجود تلوث بيئي أو نقص حاد في عنصر اليود في مكونات الغذاء ومياه الشرب. وفي ولاية الخرطوم كشفت غرفة طوارئ الكلاكلا عن تسجيل 18 حالة إصابة بالكوليرا ووفاة 3 حالات من بينهم طفلة. وأشارت الغرفة في بيان إلى تأكيد وجود أكثر من 50 حالة إصابة في المستشفى التركي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دبنگا ترتگو بشیش دنیا 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 فرندگس و زمان دیفیس 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 دنیا دبنگا تردگو بشیش دنیا فرندقش والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو. اوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو. أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو. سلام بنادي بالقزيو، قلبك السلام بنادي بالقزيو. أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو. كل راس بيجيبو بيطرق باخيو، 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 كل راس بيجيبو بيطرق باخيو. دبنجا دردقو بشيش، دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا فرندقس دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
أدى حصار الفاشر والمعارك التي شهدتها وما زالت تشهدها المدينة إلى فرار أعداد كبيرة من السكان والنازحين إلى مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد، وخصوصا في منطقة طويلة. المزيد من التفاصيل مع مجيب الرحمن محمد رئيس السلطة المدنية بمناطق سيطرة حركة تحرير السودان. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الأستاذ مجيب الرحمن محمد الزبير رئيس السلطة المدنية في المناطق الخاضعة لحركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور. نتناول معه في هذا اللقاء الأوضاع الإنسانية التي يواجهها النازحين الفارين من مدينة الفاشر ومعسكراتها إلى منطقة طويلة والمناطق الأخرى الخاضعة إدارة السلطة المدنية. أهلا ومرحبا بك أستاذ مجيب الرحمن محمد في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا بك أستاذ العزيز الصادق مصطفى، وأهلا بالطاقم الإداري لإذاعة راديو دبنجة الذي ظل يعني يعكس الكثير من معاناة شعبنا ومواطننا في السودان ودارفور طيلة فترات الحرب اللعينة التي مزقت المجتمع السوداني بأثره.
أستاذ مجيب، الكل الآن يتحدث حول مأساة النازحين الذين فروا من مدينة الفاجر في بداية شهر 4 إلى طويلة وروكي روب وغولو ونرتتي. ابتداء في هذا اللقاء عايزينك تحدثنا حول النزوح المرتبط بحصار الفاجر وفرار المدنيين والنازحين إلى منطقة طويلة، الأعداد والوضعية كيف هي؟
فعلا أستاذ الصادق، يعني منذ أن تصاعدت وتيرة الحرب في مدينة الفاشر وما حولها تفاجأنا بوصول أعداد كبيرة جدا من النازحين من مدينة الفاشر وحولها ومعسكرات فاشر، كل من زمزم وبوشوك ونيفاشا وبوجا، بالإضافة لمدينة الفاشر وصلوا داخل أراضي حركة جيش تحرير السودان، إحساسا منه هي دي المناطق الآمنة والمستقرة، يعني علهم ينجوا من ويلات الحرب المستعرة الدائرة في 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 تلك المواقع. اصطدمنا بعدد هائل كبير خالص من هؤلاء النازحين ابتداء من يوم 4 أبريل حتى تاريخ هذه المقابلة، هنالك تزايد يعني بصورة ملحوظة، وعلى رأس كل ساعة نحن نستقبل يعني أكثر من 250 إلى 400 شخص قادمين من الفاشر في حالة إنسانية مزرية جدا وسيئة خالص، حيث يعني يصلون على مشيا على الأقدام أو يعني يركبون الكوارو أو يعني بعض السيارات المتهالكة التي يعني لا تصلح للاستخدام. وأن معظم هؤلاء النازحين يعني هم من الشرائح الضعيفة، كبار السن والنساء والأطفال، وبرضو للأسف الشديد يعني تلقينا معلومات إنه عدد كبير جدا منهم يعني يموت في الطرقات قبل أن يصلوا مواقع حركة جيش تحرير السودان، إما جوعا أو عطشا أو يعني يتعرضون لانتهاكات إنسانية جسيمة. وأيضا برضو علمنا إنه عدد كبير جدا من النساء تعرضنا للاغتصاب من عدة أطراف في تخوم الفاشر وغيرها. أيضا هنالك أعداد كبيرة جدا من الأطفال اللي انفصلوا من أسرهم وصلوا إلينا وهم في حالة يعني إنسانية سيئة خالص.
كما أستاذ مجيب، حسب الإحصائيات العدد الكلي الآن الوصل إلى منطقة طويلة منذ بداية شهر أبريل كم؟
العدد الكلي للنازحين اللي وصل دائرة طويلة الآن، وبناء على معلومات الحصرية التي يعني تأتي إلينا من لجاننا الميدانية، بلغ 3,279,000 نسمة. ده الجملة الكلية اللي وصلت طويلة الآن، وهم الآن متواجدين داخل طويلة. أما هنالك أعداد لم يصلوا طويلة، علمنا أنه في خزان تنجر في عدد كبير جدا من النازحين، وعلمنا أنه في 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 مرتال وفي تبرة وفي فنجا وفي روكرو وفي جولو وصلوا أعداد كبيرة جدا جدا من هؤلاء النازحين. دل عدد الوصل الفعلي، وهنالك يعني برضو حصر حتى نتمكن من حصرهم بطريقة كلية، لكن هذا الأعداد هي يعني في تزايد على مدار كل ساعة هنالك عدد كبير جدا جدا يتدفق، وهذا التدفق الكبير فاق حقيقة إمكانياتنا في حركة جيش سحر السودان وإمكانيات المجتمع المستضيف، حيث أنهم يعني وصلوا إلى المنطقة وفي يدهم لا شيء، يفتقرون إلى مياه الشرب، يفتقرون إلى الغذاء وإلى المأوى وإلى الدواء وإلى غيره من الضروريات المستلزمة للحياة.
3,279,000، هل كل الرقم ده وصل إلى طويلة أم إلى في مناطق أخرى برضه؟
هذا الأرقام وصل إلى طويلة وفنجا ودرباد وقولو ومرتال وحتى وصلوا نرتدي على امتداد الأراضي المحررة التابعة لحركة تحرير السودان.
نعم.
جملة العدد اللي وصل إلينا من الفاشر ومعسكراتها.
هل عندكم إحصائية محددة لعدد الأطفال؟
نعم، عندنا إحصائية لعدد الأطفال اللي انفصلوا من أسرهم.
نعم.
هذا العدد الآن يعني يتراوح بين 450 إلى 500 وهم في ازدياد.
نعم، 450. سمح أستاذ مجيب، يعني العدد ده عدد كبير جدا، نتحدث الآن حول من هم نزحوا في بداية شهر أبريل، ونحن نعلم أن النزوح بدأ إلى مناطق جبل مرة منذ بداية الحرب قبل عامين. الأوضاع العامة بالنسبة للنازحين عموما، وماذا استطعتوا أن تقدموه أنتم لحق النازحين؟
ونحن يعني مجرد ما فوجينا بوصول هذا العدد الكبير والمأهول من النازحين، عقدنا عدة اجتماعات لترتيب وتوفيق أوضاع هؤلاء النازحين وتقديم الخدمات الضرورية، وكوننا عدد من اللجان للتواصل مع المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي لتقديم ما يمكن تقديمه. بفضل هذه الاتصالات المكثفة اللي بدأتها الحركة ابتداء من رئاستها، يعني بفضل المجهود الكبير البضل رفيقنا رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، بالاتصالات المكثفة مع المنظمات الإنسانية للتوجه الفوري لإنقاذ الموقف، وصل إلى أراضي حركة تحرير السودان عدد من البعثات والمنظمات، وقدمت يعني بعض المواد الغذائية والدوائية ومواد اللواء ومواد للتعليم، ولكن هذه المواد لم تفي يعني حاجة النازحين باعتبار أنه العدد كبير خالص، وظللنا نكرر هذه النداءات لاستغاثة النازحين لتغطية حاجتهم الماسة حتى لا تتحول حياتهم إلى كارثة إنسانية. ما يجري الآن في مدينة طويلة بالتأكيد يؤكد أنه الوضع يعني مأساوي وكارثي بمعنى الحقيقة، ونحن من هنا وعبر منصة راديو دبنجا الإعلامية نطلق نداء استغاثة للعالم كله وعبر الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية وأبناء الوطن الخالصين والمخلصين لتقديم ما يمكن تقديمه لإنقاذ حياة هؤلاء الأهل الذين وصلوا إلى أراضي حركة جيش تحرير السودان، والذي كنا نملكه يعني نحن قدمناه، وما كان يملكه المجتمع المحلي أيضا قدمه، ولا يوجد الآن في يدنا ما نقدمه إلا إطلاق هذه النداءات وتنظيم حالة هؤلاء النازحين في ظل تأمين معسكراتهم وأماكن تواجدهم والوقوف معهم لنتقاسم معهم هذه المهنة.
أنت ذكرت أنه في بعض المنظمات وصلت، فدارينك تفصل لنا في المنظمات الوصلت دي والنسبة من النازحين اللي استفادت منها، الوضع العام يعني دارين نسمع منك، الإسكان كيف، الصحة كيف، الصرف الصحي كيف؟
نحن مجرد يعني سماعنا بوصول هؤلاء الأعداد الكبيرة من النازحين تحركنا باعتبارنا السلطة المدنية الخدمية للمجتمع، ووصلنا موقع الحدث الطويلة، وقدنا اجتماعات مع الإدارات المحلية والمنظمات العاملة في الحقل الإنساني المتواجدة ميدانيا، وناقشنا هذا الوضع، وكوننا يعني شرعنا بتكوين لجان، منها هي لجان الاستقبال ولجان الإسكان ولجان الخدمات، ووجدنا إنه ما يملك أو ما تملكه المنظمات في المنطقة يعني من مواد هي بسيطة خالص، يعني لا تفي حاجة الناس لمدة أسبوع. بالتالي يعني أجرينا اتصالات مكثفة جدا بعدد هائل من المنظمات، وقلنا لهم إنه لازم يصلوا المنطقة بعجل زمن ممكن، لأن الوضع صعب خالص. نحن ملكنا يعني أي مواطن جاء وصل هنا ملكناه قطعة بتاع أرض إنه يسكن فيه، لكن ينقص المواد بتاع نيواء، ما في مشمعات، والحر يعني والحرارة الشمس حار، وحتى المصادر بتاع المياه هنا في المنطقة رغم يعني توفر المياه في باطن الأرض، لكن محتاج بأنه يكون في آليات لحفر الآبار وآليات لنقل المياه إلى مواقع تجمعات النازحين، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى ميزانيات، يحتاج إلى منظمات، يحتاج إلى خدمة حقيقية، فضلا عن حوجة الناس إلى الدواء، حوجة الناس إلى الغذاء، حوجة الناس إلى مواد إيواء. ونحن في يعني مقبل الأيام هنستقبل فصل الخريف. الحاجة الثانية والمهمة جدا، العدد الكبير من النازحين ديل الآن يعني ما عندهم الصرف الصحي المعتبر، هم الآن يعني يقضون حاجاتهم في العراء، وده ممكن يسبب مرض في أي زمن ممكن. بالتالي نناشد المنظمات المتخصصة في المجال ده إنهم يجوا يتدخلوا بأسرع زمن ممكن عشان ينقذوا الحالة دي، وإذا ما حصل تدخل المنظمات في ظل يعني أقل من أسبوع ممكن الحالة دي يتحول إلى كارثة حقيقية، ويتولد يعني أمراض خطيرة جدا جدا، وربما يؤدي إلى حياة الكثير من النازحين المتواجدين الآن.
أستاذ مجيب الرحمن محمد الزبير، رئيس السلطة المدنية بمناطق سيطرة حركة تحرير السودان، شنو المطلوب الآن؟
نحن يعني نطلق نداء استغاثة، نداء إنساني إلى الأمم المتحدة، إلى وكالات الأمم المتحدة، إلى المنظمات الإنسانية، إلى الضمير الإنساني العالمي، بأن ما يحدث الآن في طويلة هي كارثة إنسانية بمعنى الكلمة. بالتالي تدخلهم العاجل والفوري لإنقاذ حياة هؤلاء الناس يعني هي ضرورة إنسانية، هي ضرورة أخلاقية في المقام الأول. وإن لم تتدخل هذه المنظمات والأمم المتحدة وغيرها من الوكالات المتخصصة، قد يعني تشهد المنطقة فعلا كارثة إنسانية، وربما نفقد حياة عدد كبير جدا جدا من المواطنين الآن هم في وضع إنساني كارثي ومأساوي.
الأستاذ مجيب الرحمن محمد الزبير، رئيس السلطة المدنية بمناطق سيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا لكم.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
ما زالت ردود الفعل تتوالى حول خطاب قائد الدعم السريع حميدتي بمناسبة مرور عامين على الحرب ودخولها العام الثالث، حيث أعلن في خطابه عن إنشاء حكومة وإصدار أوراق ثبوتية. في الدقائق التالية تعليق من نور الدين بابكر الناطق باسم حزب المؤتمر السوداني والقيادي بصمود.
بالتعليق على خطاب قائد قوات الدعم السريع بمناسبة مرور عامين من الحرب والذي احتوى على رسائل متعددة داخلية وخارجية، أعتقد أن الخطاب تجاوز قضية رئيسية، وهي قضية الانتهاكات التي ظلت ترتكبها قوات الدعم السريع رفقة القوات المسلحة تجاه المدنيين. أيضا هناك قضية أخرى رئيسية وهي متعلقة بتأكيده على المضي في قيام حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع. ورغم الأسباب المنطقية لهذه الخطوة المتعلقة بقيام حكومة بورسودان بمنع السودانيين والسودانيات في هذه المناطق من الحقوق الرئيسية مثل الجوازات وامتحانات الشهادة السودانية وغيرها من الحقوق الرئيسية، إلا وأنه نعتقد أن هذه الخطوة هي خطوة في اتجاه تقسيم السودان، ونعتقد أنه يجب أن لا يعالج الخطأ الذي ارتكبته حكومة السودان بخطأ آخر بالمضي في تشكيل حكومة موازية قد تؤدي إلى تقسيم السودان إلى دولتين، وللأسف لن يكون دولتين جارتين لديهما علاقة طيبة، بل ستكون دولتين متحاربتين. بالتالي نعتقد نحن أن الطريق الأقصر لحل هذه الإشكال هو الجلوس والتفاوض بين طرفي الحرب ومناقشة هذه القضايا في طاولة التفاوض والمضي في وقف إطلاق النار ثم عملية سياسية تنهي معاناة السودانيين والسودانيات بعد مرور عامين من هذه الحرب الكارثية.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. بمرور عامين للحرب الجارية في البلاد ودخولها في العام الثالث، والتي شهدت انتهاكات عديدة ومتنوعة تشكل جرائم وفقا للقوانين الوطنية والدولية، وحتى لا يفلت الجناه من المساءلة وتضيع حقوق الضحايا في الوصول إلى عدالة تنصفهم وتختص لهم من الجناه، لابد من توثيق هذه الانتهاكات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول التوثيق وأهميته مع الأستاذ محجوب عبد الله المحامي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا، وابتداء ممكن تحدثنا عن التوثيق، توثيق الانتهاكات وأهميته؟
طيب، شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة. توثيق الانتهاكات يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الانتقالية، لأنه بيشكل الأساس اللي يبنى عليه وفهم ما حدث ومحاسبة المسؤولين وكذلك جبر الضرر للضحايا. أهميته أيضا بتكمن في إثبات الحقيقة وكسر الصمت اللي هو فيما يتعلق بما حدث أثناء النزاعات. التوثيق يعني يسهم في كشف الحقيقة حول الانتهاكات اللي وقعت مثل القتل والتعذيب والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي. أيضا بيتيح للضحايا فرصة لأنه يسردوا رواياتهم ويكسروا حاجز الصمت يعني فيما مضى أو جرى، وبالتالي ده بيساعد في الاعتراف بمعاناتهم إنهم هم كانوا حقيقة تعرضوا لهزات قوية. أيضا من أهميته اللي هو محاسبة الجناه، لأنه الوثائق دي بتستخدم كأدلة قانونية أمام المحاكم واللجان القضائية، وكذلك بتساعد في تحديد المسؤوليات سواء كان فردية أو جماعية، وبالتالي بمهد الطريق للمساءلة وعدم الإفلات من العقاب. كذلك بيساهم في جبر الضرر وتعويض الضحايا اللي هو عبر التوثيق، يمكن إنه يعني يحدد من تضرر وكيف، مما يساعد في صياغة برنامج اللي هو ابتعد جبر الضرر سواء كان مادية أو معنوية أو رمزية، وبيسهم في إعادة الكرامة للضحايا من خلال الاعتراف الرسمي بما جرى لهم. أيضا بيساعد في بناء الذاكرة الجماعية ومنع تكرار الانتهاكات، لأن التوثيق يشكل يعني قاعدة لبناء ذاكرة وطنية تضمن إنه المجتمع لا ينسى ما حدث. يستخدم برضو في التعليم وفي التوعية إنه الجيل القادم يعرف إنه حقيقة ما جرى لأسلافهم أو في بلادهم وكده من الأخطاء الماضية، على أساس إنه يمكن تلافيه. أيضا بيساهم في دعم الإصلاح المؤسسي من خلال توثيق الانتهاكات اللي تم ارتكابها من قبل مؤسسات الدولة، يمكن تحييد مكامن الخلل، وبيساعد في صياغة إصلاحات عميقة في قطاعات مثل القضاء والأمن والشرطة. دي ممكن تكون أهمية التوثيق.
كذلك مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محجوب عبدالله المحامي عن طرق أو كيفية إجراء التوثيق، توثيق الانتهاكات.
كيف يتم التوثيق اللي هو العملية، عملية جمع البيانات والأدلة وأناصره؟ أنا بفتكر إنه السؤال ده ممتاز جدا، لأنه في سياق العدالة الانتقالية يتم بشكل منهجي ومدروس لضمان الدقة والمصداقية، وده بيعتمد على معايير دولية حقوقية وإنسانية بتمثل في الآتي. أول حاجة إنه كيف يتم التوثيق، اللي هو بيتم بجمع المعلومات والشهادات، إجراء مقابلات اللي هو مع الضحايا ومع الشهود وأفراد من المجتمعات المتأثرة، أيضا عبر توثيق روايات شخصية حول ما جرى ومتى وأين ومن كان المسؤول، تحليل الوثائق والأدلة اللي هو ده بيتلخص لنا في جمع وتحليل المستندات الرسمية، أوامر الاعتقال وسجلات المحاكم والتقارير الطبية، أيضا توثيق الأدلة المادية، صور، فيديوهات، مواقع دفن جماعي، آثار تعذيب. أيضا من عناصر برضو استخدام التكنولوجيا اللي هو استخدام أدوات رقمية مثل قواعد البيانات، نظم المعلومات الجغرافية GPS لتحديد أماكن الانتهاكات، تخزين المعلومات بطريقة مؤمنة لضمان سريته وسلامة الضحايا، تأكد من المصداقية، ودي حاجة مهمة جدا إنه التحقق من المعلومات عبر مصادر متعددة، التقاطؤ والتثبت، تقييم الشهادات على أساس الحيادية والمصداقية والاتساق. التوثيق ده عنده عناصر مهمة جدا لابد من إنه تتوفر فيه، اللي هو الزمان والمكان، يعني الزول من داير يوثق لأي حاجة لابد إنه التوثيق ده يتضمن متى وأين وقعت الحادثة، وده عنصر أساسي في التوثيق. كذلك عنصر الحدث والانتهاك، وده لازم يكون في وصف دقيق لما حدث، قتل، تعذيب، اعتقال وما إلى الآخر. برضو واحدة من العناصر الضحايا، إنه بيانات الضحايا، الاسم، العمر، الجنس، الخلفية، الأثر الناتج عن الانتهاك، ده برضو مهم جدا لزول هو بيعمل في مجال التوثيق. بعد ذاك لابد من إنه يحدد الجهة المسؤولة اللي هو من نفذ الانتهاك، سواء كان جهة حكومية، جماعة مسلحة، أفراد إلى الآخر. الشهادات والأدلة برضه بتهم جدا، اللي هو توثيق أقوال الشهود والصور والتقارير، ولابد من إنه يكون في التاريخ أو في اللحظة اللي تم فيه الانتهاك. تصنيف نوع الانتهاك ده إنه هو جريمة ضد الإنسانية، انتهاك حقوق إنسان وتحليله قانونيا، ده برضو عنصر مهم جدا فيما يتعلق بكيفية أو عملية جمع المعلومات أو البيانات. لكن في ملاحظة مهمة جدا، إنه يعني أمن الضحايا وسريتهم ده مهم جدا، لابد من الشخص اللي بيقوم بالتوثيق إنه يراعي أمن وسلامة الضحايا، فبالتالي إنه من المفترض إنه عملية التوثيق إنها تتم في سرية تامة. بعد ذلك برضو لابد إنه يكون في حياد وعدم التحيز، ودي ده عنصر أو يعني شرط مهم جدا إنه الشخص اللي بيقوم بالتوثيق إنه لازم يكون إنه هو محايد. حياد بمعنى إنه هو يعني ما يكتب أو هو يقوم يوثق توثيق هو عنده فيه غرض وكده. طبعا في حالات كثيرة بتقوم به منظمات متخصصة زي مراكز التوثيق بتاعت حقوق الإنسان ولجان تقصي الحقائق، والمنظمات الحقوقية برضو المحلية والدولية برضو بتقوم بهذه العملية.
وحول الدور الذي يمكن أن يقوم به الأفراد وكذلك منظمات المجتمع المدني في عملية التوثيق،
لكل منهم دور محدد. دور الأفراد اللي هو في التوثيق بينحصر في إنه لابد من إنه يبوحوا بالشهادة اللي عندهم هم الأفراد، خصوصا يعني إنه الضحايا أو الشهود هم المصدر الأول للمعلومة، ومجرد رواية ما عاشوه أو شاهدوه تساهم في بناء السجل التاريخي للانتهاكات. أيضا من الأدوار المفروض يقوموا به الأفراد اللي هو جمع الأدلة الأولية، إنه كالتقاط الصور ومقاطع الفيديو أو تسجيلات صوتية للحظات الانتهاكات أو الانتهاك، وبإضافة للاحتفاظ برضو بسجلات مثل تقارير طبية أو أوامر اعتقال، وثائق رسمية، دي كلها من الأشياء المهمة اللي عندها علاقة بجميع الأدلة الأولية. أيضا من دور الأفراد إنهم هم مفروض يبلغوا ويبادروا بالتبليغ اللي هو الإبلاغ عن الانتهاكات للجهات المختصة محلية أو دولية أو منظمات بتقوم محلية بتقوم بالدور ده. أيضا في بعض الحالات إنه الأفراد بيبادروا بإنشاء مبادرات شعبية للتوثيق، وبرضو دي حاجة مهمة جدا وبتساعد في المسألة دي. برضو في ملاحظة هنا في إنه لابد من إنه يجب أن يتم ذلك بحذر مع احترام مبدأ السلامة والخصوصية. أما فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، دورهم هنا بيكون التوثيق المنهجي والمنظم اللي هو منظمات المجتمع المدني، بيقوم بتصميم نظم توثيق دقيقة وفقا للمعايير الحقوقية الدولية، لأن عندها خبرة وعندها ناس خبراء بيعرفوا المعايير الدولية شنو فيما يتعلق بمسألة التوثيق. أيضا المنظمات من أدوارها إن تدرب يعني فرق متخصصة في إجراء مقابلات وإنه كيف يحفظوا الأدلة والتحقيق. كذلك دور المنظمات المجتمع المدني اللي هو رفع الوعي وبناء القدرات، يعني إنه هم بينظموا ورش تدريبية لتعليم الناشطين والأفراد عن كيفية توثيق الانتهاكات بشكل آمن ومنهجي، وكذلك بيساعدوا بنشر أدلة ومنشورات منه بيوضح أساليب التوثيق بالنسبة للناس المهتمين. كذلك بيساهموا بالترافع والمناصرة، ودي حاجة مهمة جدا لأن هم بيبرزوا الانتهاكات اللي وقعت على الناس، وده دائما المناصرة بيتم في المنابر اللي إنها بتأثر على المنتهك في إنه يعني يقلل أو يحد أو يمتنع عن ممارسة الانتهاكات، وده إنه بيتم استخدامه للضغط على صناع القرار وتقديمه لجهات أو هيئات دولية مثل مجلس حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية وإلى الآخر. كذلك إنه بيطلقوا تقارير دورية إنه بيكشفوا طبيعة الانتهاكات وبيطالبوا بالمساءلة. أيضا المنظمات عندها دور في حفظ الذاكرة وتكرار وتكريم الضحايا، اللي هو بينشوا أرشيفات رقمية ومتاحف ذاكرة بيوثقوا القصص الفردية والجماعية إنها عشان تكون حاضرة في الوعي العام بالنسبة للمجتمع.
وفي الختام تحدث الأستاذ محجوب عبد الله المحامي حول ما إذا كان هناك توثيق تم خلال السنتين الماضيات للانتهاكات التي وقعت من طرفي الحرب على المدنيين والأعيان المدنية.
فيما حصل خلال العامين بذل مجهود كبير جدا في إنه الناس يعني يوثقوا أو وثقوا لتلك الانتهاكات، وأعتقد إنه لا يخفى على أحد إنه ما تم من قبل الطرفين من انتهاكات في كل ولايات السودان، ولم يستثنى أحد من الشعب السوداني من تلك الانتهاكات إلا القليل. وبالتالي إنه نشط يعني مجموعة من المنظمات والأفراد والناس نظموا أنفسهم ويعني ساهموا في إنهم هم يعني جمعوا كمية كبيرة جدا من الأدلة، وممكن يكون إنه الناس يعني التجارب السابقة ما تم مثلا في دارفور وكده أو جنوب السودان من انتهاكات إنها في التاريخ ده كان الناس بيعوزهم وسائل التوثيق وكده، أو فهمهم ذاته كان قاصر فيما يتعلق بأهمية التوثيق، فاستفادوا من الحاجة دي في التجربة المريرة اللي عشناه أو ما زلنا بنعيشه في إنه الناس جمعت معلومات. وكمان ساعدهم أطراف الحرب يعني زي ما بتشاهدوا في إنهم بينتهكوا بيرتكبوا انتهاكات جسيمة جدا وهم بيقوموا بتصويره. المسألة دي سهلت للناس في إنهم يجمعوا أكبر قدري، وبيقوا إنه حتى تصنيف المسألة دي بيقت فيها سهولة جدا في إنك أنت بتعرف منو اللي ارتكب الحاجة أو الانتهاك ده في الموقع المحدد عبر الفيديوهات. والمسألة دي قد تكون ساهمت في إنه الناس يجمعوا أكبر قدري من المعلومات والبيانات. وأنا بفتكر إنه ما زال يعني هنالك يعني ضرورة لإنه الناس يجمعوا أكبر قدر من الأدلة، لأنه زي ما بقولوا بيجي يوم الحساب، ولأنه في التاريخ ذاك الناس بيكونوا محتاجين إنه يقدموا أدلة ويقدموا بينات سوى كان انه اختاروا اختار الشعب السوداني في انه العداله الانتقاليه تبقى واحده من طرق الحل للمساله او المعضله السودانيه تبقى مفيده. ايضا اذا رات الناس في انها تلجا للعداله سواء كان محليه دوليه كل الاليات اللي عندها علاقه بالحمايه في انه يكون في يدهم مستندات بتاكد وتثبت ما جرى لهم في التاريخ المحدد. شكرا جزيلا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان والتي تناولنا فيها أهمية توثيق الانتهاكات الواقعة على المدنيين من طرفي الحرب في تحقيق العدالة مستقبلا وتقديم الجنى والاختصاص للضحايا منهم. أنا بشكر الأستاذ محجوب عبدالله المحامي وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 20 من شهر 4 سنة 2025. منسقية النازحين واللاجئين تكشف النزوح نحو 289 ألف شخص من معسكري زمزم وأبو شوك إلى طويلة خلال أسبوعين. تحالف السودان التأسيسي يعلن عن إجلاء 50,000 شخص من الفاشر إلى طويلة وكورما. مركز تنسيق الطوارئ في الفاشر 700,000 نازح في الفاشر خلال أسبوعين. شبكة أطباء السودان تكشف عن مقتل 13 مدنيا بسبب قصف نفذته قوات الدعم السريع فجر السبت على حي مكركا جنوب مدينة الفاشر. القوات المسلحة تتهم الدعم السريع بقتل 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين في تجدد للقصف المدفعي على الفاشر أمس السبت. مركزية مؤتمر الكنابي تتهم قوات درع السودان بقتل وإصابة 3 نساء في إطلاق نار بكومبو ثورة داود بمحلية الكاملين. قوات الدعم السريع تقول أنها سيطرت على منطقة بروج شرقي مدينة أم كدادة بولاية شمال دارفور. غرفة طوارئ محلية أم كدادة بشمال دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب مجازر جديدة في منطقتي أم كدادة وبروج. مجلس الأمن يدين الهجمات المتكررة على معسكري زمزم وأبو شوك ويدعو لحماية المدنيين. ووزارة الخارجية السودانية ترحب ببيان المجلس. الإدارة المدنية بولاية غرب كردفان تعلن استلام إغاثة مقدمة من برنامج الغذاء العالمي قادمة عبر معبر عدري إلى الفولة. اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان تتهم الدعم السريع بقتل أكثر من 230 طبيبا واغتصاب 9 طبيبات. بنك التنمية الأفريقي منحة بقيمة 19.85 مليون دولار تمتد لعامين لدعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز الصمود في السودان. الشرطة تعلن ضبط مسروقات نوهبت من أحد مصانع إنتاج الحديد بالخرطوم بالقضارف وهي 145 طن حديد تقدر قيمتها بأكثر من 30 تريليون جنيه. إطلاق سراح كوادر طبية من سجن مدينة وتمدني بعد اعتقالهم في أعقاب سيطرة الجيش على المدينة. وأخيرا مستمعينا الكرام انطلاق عملية المسح المشترك لمكافحة الجراد بين السودان وأريتريا من محلية عقيق بولاية البحر الأحمر.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى
راديو دبنجة راديو دبنجة راديو دبنجة.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.